بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن يقرأ المصلي سورة الفاتحة وسورة بعدها، بعد ذلك يركع لله جل وعلا. والركوع أيها الإخوة صورة عظيمة من صور الخضوع والتعظيم لله جل وعلا. تأمل في ركوعك، ينحني ظهرك لله جل وعلا، ينحني العمود الفقري الذي يحمل جسمك تعظيما لله جل وعلا، فهي صورة عظيمة من صور الخضوع والتعظيم لله جل جلاله. ولهذا يطلق الركوع في القرآن على الخضوع لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليس معنى أنه وهو راكع في الصلاة يخرج زكاته، هذا معنى بعيد، وإنما المراد يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني وهم خاضعون معظمون لله جل وعلا. وهذه الهيئة كان يستنكف منها الكفار، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فيكبر المصلي تكبيرة الانتقال الله أكبر ويركع لله. وتأمل كيف أن التكبير يتخلل أفعال الصلاة. تكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور العلماء، وتأمل كيف شرع في الصلاة أن تقول الله أكبر إذا انتقلت من ركن إلى ركن، حتى يتجدد التكبير في قلبك لله جل وعلا في بداية كل ركن من أركان الصلاة. فهذه الصلاة حقيقتها تكبير لله جل وعلا. ويستحب أيضا أن ترفع يديك مع هذا التكبير، ترفع يديك إذا ركعت وإذا قمت من الركوع. فهذا هو الذي تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا جمهور العلماء، وألف البخاري رحمه الله كتابه رفع اليدين، ذكر فيها الأحاديث والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند القيام من الركوع. حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة يرميه بالحصباء، يعني بالحجارة الصغيرة، إنكارا عليه. فهذه سنة عظيمة في الصلاة، وهي من زينة الصلاة، كما مر معنا في تكبيرة الإحرام أن هذه صفة المستسلم لله جل وعلا. لما ترفع يديك فيتجدد معنى التسليم لله تعالى قبل الركوع. وترفع يديك كما مر معنا في تكبيرة الإحرام حذو منكبيك، يعني مقابل الكتفين، أو حذو أذنيك، يعني إلى الأعلى قليلا، في يكون الرفع في مقابل الأذنين. وإذن تقول الله أكبر، يعني يكون هذا الرفع مع التكبير، يكون مع التكبير. وثم تركع. وصفة الركوع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنتبه في صفة الركوع إلى ثلاثة أعضاء. أولا اليد، جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، فيقبض بكفه على ركبته هكذا إذا ركع، يقبض بكفيه على ركبتيه. ووردت رواية لكنها ضعيفة، يفرج بين أصابعه، كأنها منقولة بالمعنى، والله أعلم. إذن هو هكذا، يعني يقبض على ركبتيه. وأيضا جاء في الحديث قال: ووتر يديه وتر يديه، لأن المصلي إذا حنى ظهره وكانت يديه هكذا تكون يديه مثل يعني الوتر، وتر القوس. ولذلك ذكر ابن الأثير أن معنى وتر يديه يعني أنها تكون كالوتر من القوس، وقال شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. فوالله أعلم يكون هذا بمد اليد، ما يكون ب يعني أن تنحني، وإنما يكون بمدها وما تكون يعني ملاصقة للجنب، بل يمدها وهي على الوضع الطبيعي. إذا مددت يديك فتكون الكف على الركبة، ثم تنتبه إلى الظهر. وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم هصر ظهره، هصر ظهره يعني سوى ظهره، يقال الهصر هو عطف الشيء الرطب كالغصن. فكذلك المصلي يثني ظهره فيكون مستويا. بوب البخاري على هذا الحديث قال باب استواء الظهر في الركوع، ووردت رواية فيها ضعف حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وجاء هذا من كلام ابن أبي ليلى رحمه الله. فيكون الظهر مستويا. ثم تنتبه إلى الرأس في الركوع، فكما قالت عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني لا يرفع رأسه ولا ينزل رأسه يخفضه، بل يعني يكون بين ذلك، لا يرفع ولا يخفض، يكون مستويا مع ظهره. فإذا هذه صفة الركوع الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يقوم يشرح لنا الكيفية؟ أنا إذا قمت راح الصوت. أيوة جهة هذه تركها يعني، لا جهة أيوة كذا أيه. لا طيب
أي تمام، يعني يكون الظهر مستويا والرأس شوية نزل يكون هكذا.
طيب يعني الحمد لله هذا الوضع يعني يعرفه أكثر الناس، لكن ننتبه إلى هذه السنن. أنا أحيانا بعض الناس يعني ما يضع الكف على الركبة مثلا، يضعها دون ذلك أو قبل ذلك. الركوع صحيح لكن يعني يتبع المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس أيضا ما يسوي ظهره في الركوع، يكون مرتفعا أو نازلا، فيحاول أن يعني يسوي ظهره. وأنا أذكر من قديم لما كنا صغار نتعلم صفة الصلاة، أذكر لما سمعت الشرح من الشيخ ذهبت إلى البيت ووضعت المرآة وركعت، رأيت أن ركوعي خطأ، أني أنزل. يعني الإنسان يرتاح، إذا ارتاح سينزل يعني بظهره، لا لابد يكون عندك شيء من أن ترفع يعني ظهرك قليلا حتى يستوي. فيعني أما الركوع أو الانحناء الواجب المجزئ فيكفي أن يمس ركبتيه بيديه حتى لو كان ظهره مرتفعا شيئا. فثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، يعني مس بس مس، لو أرفع أعلى شيء تستطيع أن تمس ركبتك كيف هكذا. يعني لو واحد سوى هكذا وقام يجزئ يعني صلاته صحيحة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. وأيضا ثبت هذا عن سعد بن أبي وقاص قال إنما يكفيك إذا وضعت يديك، يكلم ابنته، إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك. فهذا القدر المجزئ، لكن لا شك أن المسلم ما يتعمد أن يفعل هذا، ما يتعمد الركوع الذي فيه تعظيم لله يكون باستواء الظهر في الصلاة. ثم أيضا ننتبه إلى الطمأنينة. الطمأنينة ركن عند جمهور العلماء. فإذا ركع المصلي لابد أن يطمئن، يعني ما يركع يقوم مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذلك الرجل وجاء وسلم عليه وقال صلي أعد الصلاة فإنك لم تصلي، حديث المسيء صلاة، علمه الطمأنينة في أركان الصلاة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فلا بد أن يعني تركع وتستقر أعضائك في الركوع، يعني هي يعني لحظة تشعر أنه قد استقرت الأعضاء، كل عضو في مكانه، الظهر انحنى واليد على الركبتين. فإذا حصل استقرار وقمت هذا يعني يكفي في الطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وأما أذكار الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن أشرف هيئات الصلاة القيام، فناسبه أن يكون فيه أشرف كلام هو كلام الله. أما الركوع والسجود فهو حال انحناء وخضوع، ففيه التعظيم والتسبيح لله. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني جدير أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث عند أبي داود الراوي عن عقبة فيه شيء من الجهالة، لكن يعني الجهالة في التابعين أمرها يسير. قال عقبة رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فهذا أعظم ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، لأن هذه صفة تعظيم وخضوع لله، سبحان ربي العظيم. والإخوة علينا أن نقول هذه الكلمة بقلوبنا قبل أن نقولها بألسنتنا، سبحان ربي العظيم. ماذا تستشعر من عظمة الله وأنت في ركوعك؟ اسأل نفسك حتى تعرف هل أنت تخشع في صلاتك أو لا. الآن صلينا العشاء، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما الذي قام في قلبك من معاني عظمة الله جل جلاله؟ يمكن واحد منا يقول والله ما شعرت بشيء، حقا للأسف. فإذا علينا الإخوة أن نعطي هذه الكلمات حقها، سبحان ربي العظيم، العظيم في ربوبيته، العظيم في ملكه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، العظيم في خلقه للسماوات والأرض، سبحان ربي العظيم. تتفكر في مخلوقات الله مثلا، سبحان ربي العظيم، العظيم في أسماء وصفاته، العظيم في علمه، العظيم في سمعه، العظيم في بصره، العظيم في حكمته، العظيم في قوته، العظيم في قدرته، العظيم في رحمته، سبحان ربي العظيم. لن تشبع من معاني التعظيم. سبحان ربي العظيم في قضائه وقدره، قدره كله حكمة وعظمة. سبحان ربي العظيم، العظيم في شرعه، لا يأمرنا بشيء إلا وفي حكمة ورحمة وعظمة. سبحان ربي العظيم، العظيم في ألوهيته، فهو المعبود الحق لا شريك له، وهذا منتهى العظمة في الحقيقة. سبحان ربي العظيم، العظيم المعبود الحق، فمن كمال تعظيمه أنه لا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. فهذا التعظيم الحقيقي الذي يليق بالله، أن تفرد العبادة لله. وهكذا تستغرق في معاني التعظيم، سبحان ربي العظيم المعبود العظيم، سبحان ربي العظيم محبوبي العظيم، أعظم من يحب هو الله جل وعلا، أعظم من يجل هو الله جل وعلا، هو محبوبي العظيم. تشعر في قلبك بمحبة عظيمة لله جل جلال. وهكذا معاني عظيمة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وجاءت أذكار أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية فيها سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أبو داود لما روى هذه الرواية قال وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وحقا هذه الزيادة لا تصح في الحديث، ولكن الأذكار التي في الركوع من التسبيح أمرها واسع، لو عظم المسلم ربه بأي ذكر فهذا جائز، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن يقول الأذكار الواردة في السنة. من الأذكار عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول في ركوعه وسجوده أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن أن لما نزل عليه قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء وهذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا يدل على جواز الدعاء في الركوع، وإن كان السجود هو الأعظم في هذا كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، لكن أيضا يجوز الدعاء في الركوع كما في هذا الحديث. وأيضا هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو في ركوعه، يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يقولها في ركوعه. لكن الأولى أن يكثر من التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهو محل الثناء والتعظيم لله. لكن لو دعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عن ابن مسعود فهذا جائز. كذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه كما عند النسائي: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي. عند النسائي: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وأيضا عند مسلم يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فجميل أن ينوع المسلم هذه الأذكار، خاصة هذا الذكر الذي يستشعر فيه كمال الخشوع في قلبه وقالبه: خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وكذلك ثبت أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا ثبت عنه في صلاة الليل. والجمع بين هذه الأذكار الإخوة جائز. هذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت سبحان ربي العظيم 3 مرات. و أيضا ثبت عن عطاء رحمه الله أنه كان يجمع بين هذه الأذكار ويطيل فيها ويزيد، كان يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات، ويقول: سبقت رحمة ربي غضبه، سبقت رحمة ربي غضبه. فهذا يدلك على أن الأذكار في الركوع أمرها مفتوح، لكن المسلم لو تقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني هو المستحب والأولى. لكن لو أحياناً مثلاً خرج من قلبه شيء عظم الله تعالى به فهذا يعني لا بأس به. وهذه الأذكار في الركوع عند جمهور العلماء مستحبة. لو فرضنا أن رجل قال الله أكبر وركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، ما قال شيء ورفع رأسه، فعند جمهور العلماء أن هذه الأذكار مستحبة فليس عليه سجود سهو، والله أعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فمدام جاء بالركوع فهذا يعني هو الواجب، الله أعلم. نختم بهذه المسألة: مقدار الركوع، كم يكون مقدار الركوع؟ ثبت في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، قال: فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قال ما خلا القيام والقعود، يعني المقصود من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة، فإذا أطال في القيام يطيل في الركوع شيئا، ولكن ما يكون الركوع مثل القيام، لا شك أن القيام أطول، ولذلك استثناه قال ما خلا القيام يعني القراءة والقعود للتشهد يكون أطول، لكن إذا أطال في القراءة يطيل شيئا في أذكار الركوع. ولذلك جاء عند أبي داود بسند فيه ضعف يسير لكنه مما يستأنس به، قال أنس ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، يعني كان يقول في ركوعه 10 تسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات، كأنه حتى تكون صلاة متناسقة، أن إذا قرأت الفاتحة وسورة يعني هذا يكون في شيء من الطول، فإذا قلت سبحان ربي العظيم مثلا 2-3 مرات تكون قد قصرت، لكن لو قلت 10 مرات يكون هذا متناسقا مع طول القيام، وهذا بحسب القيام، مثلا صلى فقرأ الفاتحة وقل والله أحد يقول سبحان ربي العظيم مثلا 3-5 مرات ممكن، والفقهاء يقولون يعني المجزئ تسبيحة واحدة، وهذا طبعا على قول من يوجب هذا الذكر، لكن قلنا على قول جمهور العلماء أنه لو ركع وقام صلاته صحيحة، لكن يعني على الأقل لو أتى بواحدة هذا طيب، ويقولون أدنى الكمال 3 مرات، وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أدنى الكمال 3 مرات، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول 5 تسبيحات في ركوعه وسجوده، وجاء عن عمر بن عبد العزيز كان يقول 10 تسبيحات، فهذا كله الإخوة يختلف بحسب طول القيام، فإذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود وهكذا، وإذا خفف القيام يخفف من الركوع والسجود وهكذا، والله أعلم. أيضا تذكرت مسألة مهمة، وهي أن الإمام إذا كان راكعا وجاء المأموم فهل تكفيه تكبيرة واحدة يقول الله أكبر ويركع، أم لا بد من تكبيرتين؟ فالذي عليه جمهور العلماء ومذهب الأئمة الأربعة أنه تجزئ تكبيرة واحدة، لو قال الله أكبر طبعا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن، فتجزئ تكبيرة واحدة يكبر للإحرام ومنها يركع، يقول الله أكبر وهو قائم ويركع، فكأن تكبيرة الانتقال إلى الركوع تندرج فيها، وهذا ثبت عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجمع من السلف، ولا يعرف للصحابة مخالف، فهذا مجزئ والحمد لله. لكن نص الإمام أحمد وغير من العلماء أن المستحب أن يأتي بتكبيرتين، يعني كأن الذي ورد عن السلف من باب الإجزاء، لكن المستحب أن يأتي بتكبيرتين، يقول الله أكبر ثم يكبر مرة أخرى الله أكبر للركوع ويركع، فهذا مستحب والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.